بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق ولاة الأمر، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 29 من شهر الله المحرم عام 37 هجرية في جامع السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فأولا حي إخواننا وأبناءنا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي وفقنا وهيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والتحدث إليكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله أهلها في الملأ الأعلى كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الموضوع كما أشرنا إليه هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية تضمنت ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا وهو المذكور في قوله أطيعوا الله، وطاعة الله جل وعلا في عموم الأوامر واجتناب النواهي، ولم يكن للمكلف خيار في أن يأخذ هذا ويترك هذا. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعندما تتفكر في مخلوقات الله العظيمة، هذه المخلوقات التي سخرها الله لنا ممتثلة أمر الله، لم تخرج عن أمره ولم تخرج عن قدرته وقضائه وقدره، سخرت من أجل المكلف الذي أمره الله بعبادته. خلق الله الجن والإنس لطاعة الله جل وعلا، ما خلقهم لغرض آخر، ولهذا أرسل الله إلينا الرسل وأنزلت عليهم الكتب وبلغوا البلاغ المبين وقامت على المكلفين الحجة، لم يكن لأحد عذر في أنه لم يعلم ولم يدري، بل قد بلغت الدعوة كل من أراد الله أن تبلغه، ومن لم تبلغه فله شأن آخر. الله جل وعلا لا ينسى شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل مكلف من عالم الإنس ذكورهم وإناثهم له شأن في التكليف وفي الثواب أو العقاب. فطاعة الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، هذه طاعة ليس فيها استثناء، طاعة مطلقة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به من القرآن والسنة نزل عليه جبريل بهذا القرآن العظيم الذي هو المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن الله حفظه من التحريف والتغيير والتبديل، وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية التي كلفه أن يبلغ أمته إياها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار، كل ذلك أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. وأما من أمر الله بطاعتهم من الخلق والذين قال في حقهم: وأولو الأمر منكم. أولو الأمر الذين لهم عناية بشؤون العباد كالحكام والعلماء، هؤلاء طاعتهم من طاعة الرسول ومن طاعة الله جل وعلا. لهذا جاء في الأثر في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه الثلاث الجهات متماسكة، غير أن طاعة المخلوق مشروطة بالطاعة، لم تكن في المعصية. أنت مأمور بطاعة المخلوق في طاعة الله، أما أن تطيعه في معصية الله فلا. إنما الطاعة في المعروف. ولما وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أميرا، خرج بهم إلى أن وصل إلى واد فيه من الحطب، قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا الحطب فقال: أضرموا فيه النار. فأضرموا فيه النار فقال: اقتحموها. فوقفوا، قالوا: إنما خرجنا في الجهاد هربا من جهنم، كيف نلقي أنفسنا فيها؟ فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة ولاة الأمر في المعروف، وطاعة ولاة الأمر يستقيم بها الأمر، تستقيم بها أمور العباد من الأمن والاستقرار وحفظ العقول، حفظ الأموال، تأمين السبل، الإعانة على الشعائر التعبدية، ينتظم أمر الأمة ويستقيم أمرها، لأنه اقتضت حكمة الله أنه ما من مجتمع بشري إلا وهو بحاجة إلى أمن، والأمن لا يأتي إلا بولي أمر، ولي الأمر لا يكون له السلطة إلا بطاعة، فمن هنا أمر الله بها. وأولي الأمر منكم، أي أمراؤكم وعلماؤكم. ولهذا فلعلمائنا رحمهم الله بيان في هذه الآية، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة: هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية أن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم، يعني إذا أمر بمعصية لا نطيعه، وليس معنى أننا لا نطيعه نخرج عليه، لا، الذي أمرنا به وفيه معصية لله أو لرسوله نتوقف ونطيعه فيما سوى ذلك. قال: لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، يعني بأسباب أمرهم بالمعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الأمر المستقيم، ومن خرج من طاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، كالذين يخرجون في هذه الأوقات على السلطة وعلى ولاة الأمر ويفارقون جماعة المسلمين المجتمع على ولاة أمرهم، هؤلاء من مات منهم يموت ميتة جاهلية. ومعنى الميتة الجاهلية أنه لا إسلام له، يموت كأنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت كأنه من جملة اليهود والنصارى لأنه لم يكن في ضمن جماعة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني ليس فيما نحب فقط، حتى في الذي نكرهه نسمع ونطيع إلا المعصية. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابي لما ذكر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. المنشط والمكره يعني عندما يكون الإنسان نشيط وعنده قبول للأمر واستجابة له، هذا منشط، قد يأتي الأمر وهو غير مستعد لتنفيذ الأمر وهو في طاعة، فهذا هو معنى قول عبادة رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. والمراد بالأثرة هو الاستئثار بالدنيا، قد يكون ولي الأمر يأخذ شيئا من الدنيا فلا يكون هذا مبررا لمعصيته، حتى وإن استأثر بالدنيا يجب علينا طاعته في غير معصية الله. قال: وألا ننازع الأمر أهله، يعني ما نخرج على ولاة الأمور ونقول لهم: دعوا مناصبكم سنعتلي كرأس الحكم التي أنتم عليها، هذا لا يجوز. ألا ننازع الأمر أهله، لأن هذا يدعو إلى الفرقة ويدعو إلى الإخلال بالأمن ويدعو إلى سفك الدماء ويدعو إلى تعطيل المعائش ويدعو إلى تعطيل الشعائر التعبدية ويدعو إلى انتهاك الأعراض وتدمير الأموال وسفك الدماء، هذا كله يترتب على الخروج على ولي الأمر، والشواهد معلومة ومرئية ومسموعة، والعاقل هو الذي يستفيد من خطأ الغير، لا أن يكون كالحيوان الذي لا يميز بين النافع والضار، يرى الناس يتهافتون أمامه ثم يسير في نفس الطريق. أين العقول؟ قال: وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن هذه المسألة أيضا، لو رأى المجتمع بولي الأمر الذي يحكمه، رأى منه شيء، رأى منه شيئا ينبغي تنبيهه عليه، فليأمره بالمعروف ولينهى عن المنكر. فإذا كان الأمر الذي ارتكبه كفر، فهنا إن كان الجماعة المسلمة التي يحكمها هذا الحاكم الكافر عندهم قدرة على إزاحته وتولية مؤمن عليهم بدون أن يترتب على ذلك مفاسد عزلوه، وإن كان يترتب على هذا الأمر مفاسد عظيمة كما حصل في كثير من البلدان، دمرت المنازل على أهله وسفكت الدماء وعم الشر ولم يخص الخارجين، هذا لا يجوز. إذا كانوا في ضعف وفي قلة فعليهم الصبر، فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين وهو يمر بأصحابه يعذبون، فيقول صبرا آل ياسر إنما وعدكم الجنة. فعندما يكون العدو أقوى وعدده أكثر، ما حيلة المؤمن إلا الصبر واحتساب حقن الدماء للمسلمين. قال: فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع به الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، بل يستفحل الأمر ويزيد، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على ذلك السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فليتقوا الله في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر، فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين والشر عظيم من هذا السلطان فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عام، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير للخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين، وشر أكثر من شر أكثر منه. نسأل الله للجميع التوفيق. وأقول هذا الذي أفادنا به هذا الإمام رحمه الله فيه نور وهداية إلى سلوك الطريق الأسلم والمنهج الأقوم، وهذا هو معتقد كل مؤمن يدين لله بالطاعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن ولاه الله أمر المسلمين. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بإذن الله. أما أهل الأهواء الشيطانية والأفكار الثورية فإنهم لا يحبون أن يسمعوا مثل هذا النور، لأنه يهدم بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، فهم لا يعملون بالنصوص التي تخالف أهواءهم ولو كانت من القرآن، فإن كانت من القرآن فإنهم يؤولونها بعد تحريفها عن مدلولها الصحيح إلى ما يناسب ما تهواه نفوسهم وقلوبهم المطموسة. نسأل الله العافية. وكان في هذا الباب، باب الولاء والبراء لولاة الأمور، كان فيه من نصوص السنة، نذكر شيئا من ذلك إضافة إلى ما جاء في بيان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، يعني الشيء الذي يستظل به، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل يعني يتمرن على الرمي، ومنا من هو في جشره يعني في ماشيته يرعاها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وهذا من النداء إذا حزب المؤمنين أمر نادى فيهم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. اسمعوا أحبتي في الله، اسمعوا هذا الحديث الذي كأنه قيل بالأمس أو بالليلة. قال: جعل، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. فتنة يعني جنس، اسم جنس للفتن، يعني فتن كثيرة. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف يعني تذهب لتأتي أخرى أشد منها. قال: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما، اسمع أخي في الله، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه. وما أكثر من يأتي اليوم ينازع ولاة الأمور، ما أكثر من يدعو إلى فلان، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني الذي يريد أن يشتت جماعة المسلمين ويفرق جمعه ويسفك دماءه ويعبث بالأمن ويقتل ولاة أمرهم فليقتل هذا الآخر. قال: فاضربوا عنق الآخر. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وفيه أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله في معنى هذا الحديث: قلت، والقائل هو رحمه الله: فأي منازعة أعظم من أن تبايع أميراً آخر غير الأمير الأول، غير الأمير العام؟ أو كيف يكون موقفك إذا ورد عليك أمر الأمير الأول يأمرك بشيء، وورد عليك أمر الأمير الثاني ينهاك عن ذلك الشيء؟ فمن تطيع؟ فمن تطيع منهما؟ هل تطيع الأول؟ هل تطيع الأول وتترك طاعة الثاني، أو تطيع الثاني وتترك طاعة الأول؟ فإن أطعت الأول وتركت طاعة الثاني فقد رشدت. إلا أنه يجب عليك أن تعلم أنك بطاعتك للأول وترك الثاني قد اعترفت أن بيعة الثاني باطلة، فكيف يعني تكون بيعتان حقا لرجلين في ذمة شخص واحد؟ قال: إلا أنك تعلم أن بطاعتك للأول وترك الثاني قد اعترفت أن بيعة الثاني باطلة لا أساس لها من الصحة، وإن أطعت الثاني وتركت طاعة الأول الذي قد بايعته أولا وأعطيته صفقة يدك وثمرة فؤادك، فإنك حينئذ قد أغضبت ربك وتسببت في إيقاع الفتنة في مجتمعك، فإن سفكت الدماء فأنت المتسبب فيها، وعليك منها أوزار لا يعلمها إلا الله. فانظر لنفسك وتب إلى الله ما دامت التوبة مواتية. فإن قلت، لا يزال الكلام لشيخنا رحمه الله، فإن قلت: أنا ليس في عنقي بيعة، قلنا إن بيعة عريفك، يعني شيخ القرية أو شيخ القبيلة العريفة أو شيخ الشمل، فإن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وعن جميع القبيلة، فأنت في عنقك بيعة، شئت أم أبيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليرفع إلي عرفاؤكم، يعني رؤساء القبائل، وجعل بيعة النقباء بيعة عمن تحت أيديهم. ويستمر الشيخ رحمه الله في مناقشة من فتنوا بفكر الخوارج والتشيع والرفض وسائر أمراض الحزبية البغيضة قائلا: وإن قلت أن بيعة الأول باطلة، قلنا: ما هو السبب الذي أبطلها؟ فإن قلت: أبطلها إقرارهم للبنوك الربوية، هذا الأمر اللي يدندن عليه الخوارج اليوم، يقول لك أقروا في حكمهم وفي بلدانهم هذه المعاصي. أما وجدت هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد الزنا، ووجد الخمر، ووجد القتل، ووجد كل شيء، وهو العهد النبوي، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فليسوا معصومين. أما من يقول وجد هذا في هذا المجتمع، هل يدعي العصمة لنفسه؟ قال رحمه الله: قلنا لك: وهل تعتقد أن فعل الربا موجب لكفر فاعله؟ فإن قلت نعم، قلنا لك: هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويعتقدون تخليدهم في النار، لذلك فهم لا يحكمون بالإسلام إلا لمن هو على مذهبهم، يعني على مذهب الخوارج وعقيدتهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون أحدا بذنب وإن كان كبيرا، وإن تكرر منه هذا الذنب عدة مرات. فإن قلت: ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا لك: ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به، شارب خمر. قال ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فسماه أخا في الإسلام مع أنه يكثر من شرب الخمر التي هي أم الخبائث، ولم يخرجه تكرار الشرب من الإسلام، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعن. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي هذا دليل ثاني الآيات، وفي آخرها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد أثبت الله عز وجل للمقتتلين مطلق الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلى أن قال رحمه الله وقد تبين من هذا الحديث أن فاعل الكبيرة لا يكفر بفعلها ولو تكرر حتى يستحلها. إذا استحلها نقول هذا استحل حكما منصوصا عليه بالقرآن والسنة فيكون كافرا. قال فإن استحلها كفر ولو لم يفعلها. فمن اعتقد حل الزنا كفر ولو لم يزن، يعني اعتقد أن الزنا حلال أو اللواط حلال ولم يأته، قلنا هو كافر لاعتقاده حل شيء حرمه القرآن والسنة. قال ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق. ومن اعتقد حل الربا ولو لم يفعله فهو كافر. ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق. ومن اعتقد حل الخمر كفر ولو لم يشربه. ومن شربه وهو يعتقد أنه حرام فهو مسلم فاسق. إلى آخر ما قال رحمه الله في رد شبهة جماعة التفكير والتكفير والتفجير المبني على أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا وبلده بلد حرب. وبين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر بالكبيرة، نهى عن سب مرتكبها وتسميته له أخا. وأقول أننا نفهم من هذه النصوص الكريمة وبيان العلماء الربانيين لما تحمله من نور وتبينه من حق أن طاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يأتوا كفرا بواحا أنها تجب طاعة في المعروف، وما أمروا به من معصية الله فلا يطاعون فيه، وإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية ويطاعون فيما سواها. وأن الخروج على ولاة الأمور محرم بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح الذين يعتبر إجماعهم حجة، حجة ملزمة لعامة المسلمين. وأما أهل الأهواء فلا عبرة بخلافهم، والأمة في غنى عن إجماعهم. فالخروج على ولاة الأمور يترتب عليه كثير من المصائب والويلات التي تأتي على الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل وتنشر الفساد في الأرض طولها والعرض، ولا يبقى لدين الحرمة أو صيانة أو حصانة، بل الفوضى والاضطراب والتدمير والخراب والبدع والمنكرات والفواحش والمخدرات والقضاء على الأمن الديني والأمن الفكري والأمن الاقتصادي والأمن الصحي وتضييع جميع حقوق العباد. لا قاد إلا قادة عصبة التخريب الذين خرجوا بهذا الأمر ودعوا إليه، فإنهم هم الذين يلهبون مشاعر العامة الغوغائيين، فإنهم يتمنون اعتلاء كراسي الحكم، والله حائل بينهم وبين ما يشتهون. فقد جرت فيهم سنة الله أنه ما خرج أحد على ولاة الأمر في هذا الباب من الخوارج إلا قيض الله له من يقطعه. إذن حاجة الأمة إلى ولاية شرعية يسمع لها ويطاع، وتقيم الشعائر التعبدية، وتقيم الجهاد عن دين الله عز وجل كما هو مشاهد من ولاة أمر المؤمنين، ولاة الأمر المؤمنين، ولاة المؤمنين، إذ وقفوا في وجه البدع وجلدوا كل ما يملكون من طاقات للدفاع عن حمى التوحيد وعن عقيدة المسلمين وعن مقدساتهم وعن أعراضهم وأموالهم وعقولهم وعن أبنائهم وبناتهم. هذا هو ولي الأمر، وهو من في وقتنا الحاضر خادم الحرمين الشريفين في هذه البلاد، الذي ظهر لهذه الفتنة التي ظهرت من الخوارج من الشيعة ومن شايعهم، ظهر لها ووقف لها وقوف الرجال الحازمين في أمورهم الغيورين على دينهم، ووقف معهم رجال مخلصون، وقف معه رجال مخلصون من دول الخليج من ولاية الأمر ومواطنيه، وقفوا في هذه الفتنة. هذا الذي يجب أن يقاتل معه، لأنه يقاتل في حق، يقاتل دفاعا عن الحق وإبطالا للباطل. إذن حاجة الناس إلى إمامة، وأنها ضرورية لكل زمان. فإذا نظرنا إلى الأسباب الآتية عرفنا قيمة ولاة الأمور وضرورة تنصيبهم والانضواء تحت قيادتهم والقيام بواجب الولاء لهم والطاعة في المعروف. فمن تلك الأسباب أولا إظهار شعائر الدين التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثانيا حقن الدماء المعصومة والأموال والأعراض المحرمة. ثالثاً إقامة الحدود في الأرض التي يتوقف تنفيذها على وجود ولاة الأمور من العلماء والحكام بالبيان والسلطة. رابعاً تأمين السبل وانتظام شؤون العباد الفرد والمجتمع في الدين والمعيشة. خامساً إعانة المسلمين على أداء ما أوجب الله عليهم من الحقوق والواجبات فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم بعضهم مع بعض. سادساً انتظام أسباب ووسائل الحياة المعيشية، حيث يتمكن الفرد من مزاولة أسباب المعيشة بكل راحة وطمأنينة. أما إذا كان الناس بدون إمامة شرعية فلا يتحقق الأمن ولا يسود السلام. فلا تسأل عما يحل بالفرد والمجتمع من الهموم والغموم وسيادة الفساد في الأرض، فمن ذلك أولاً تعطيل العبادات بجميع أصنافها المالية والبدنية لانشغال الإنسان بمراقبة نفسه وعرضه وماله والحذر من المخاطر المحدقة به من الخارجين على الأمن وعلى الراعي والرعية على حد سواء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ثانياً سفك الدماء التي حرم الله الاعتداء عليها وأوجب لسافكها بغير حق عقوبات بليغة، غير أن هؤلاء هواة المناصب والسلطة لا يردعهم ذلك الوعيد الشديد، ويبررون استحلالهم لجهادهم من خالفهم وسفك دمه أنه قد كفر بكبيرة كذا وكذا. هذا هو شأن مؤسس عقيدة الخوارج، حيث كفروا خير القرون الصحابة فمن بعدهم، فانطلقوا يجاهدون المسلمين ويسفكون دماءهم إذا حالوا بينهم وبين ما يريدون، بل ودماء النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يحملون السلاح. ثالثاً نهب الأموال المحرمة، لأنها في نظر الخارجين على الدين وأهله أنها أموال كفار لا حرمة لها، ما دام أن صاحب المال ارتكب كبيرة فإنه يكون كافرا وبلده بلد حرب وهو حلال الدم والمال. رابعا انتهاك أعراض المؤمنات وعدم التورع من فعل الفاحشة فيهن وإيذائهن بالتشويه والتمثيل بهن من بكر البطون أو انتزاع بعض الأطراف بقصد التشفي من الضعيفة المغلوب على أمرها بحجة أنها في عنقها بيعة شرعية لولي الأمر العام، فهؤلاء يتعللون بهذا السبب. واتفقت مشارب الخوارج من الحوثيين وتنظيم القاعدة والساكتون عن إنكار منكرهم، فهم موالون في الباطن ويتمنون النصر لهؤلاء الماركين، وإلا فإن التعاطف مع قتلى مع من يقتل البلدان الأخرى، لماذا لم نسمع حتى من ممن ينعمون بخيرات هذه البلاد وفي مقدمتها الدفاع عن أعراض وأموال كثير ممن هم ساكتون أي من أهل الخروج؟ فهذا الحمى قد يستفيدون منه وإن كانوا يرون الخروج على ولاة الأمر. قال: أقول ولم يظهر منهم حتى الشيء أو الاستنكار للحوثيين وأفراد القاعدة، فضلاً عن الترحم والإشادة بمواقف جنود المسلمين الذين يواجهون من خانوا وطنهم وخرجوا على ولي أمرهم وخدعوا الجيران بالاعتداء على أرضهم بدون مبرر إلا ما سبق ذكره من إصابتهم بمرض داء الكلب على المناصب والرئاسة. خامساً تعطيل الأحكام الشرعية، فلا تقام الحدود ولا ينصف المظلوم ولا يردع الظالم ولا نصرة للدين بل الجناية على أتباعه. سادساً هذا التصرف من أتباع الحزبية وقادتها يخدم أعداء الدين ويشمتهم بالإسلام وأهله وإلصاق كل بلية ورزية أو تطرف أو إرهاب بالإسلام، لأن أتباعه في الظاهر الذين هم أعداؤه في الحقيقة لا يقيمون أي حق لفرد أو جماعة إلا من كان على شاكلتهم، وهذا ما سبب إحجام من يريد الدخول في الإسلام عندما يرى هذا التصرفات ممن ينتمي إلى الدين الإسلامي وهو بريء منه ومن أفعاله. ولا يخفى علينا ما تقوم به هذه العصابة المسمى بالدواعش التي انتشر شرها وللأسف اقتنع به كثير من السدج الذين لم يؤهلوا علميا ولم يدروا ما هي حقيقة أمرهم. هؤلاء خوارج، بل هم أشد من الخوارج، لأنهم يمثلون بالمسلمين ويرون أعداء الإسلام بأن المسلمين يقتل بعضهم بعض. سابعاً تعطيل السبل وإخافة الناس في أسفارهم بل وفي مقار أعمالهم ومنازلهم وجميع مرافق حياتهم، فلا يأمن الإنسان على نفسه من غدر وخيانة هؤلاء المحاربين لشرع الله والصادين عنه. ثامناً تعطيل جميع أسباب المعيشة وسائر الخدمات الاجتماعية، فتعطل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات الطبية والمحاكم والمدارس وإشغال الفرد والمجتمع بالخوف والترويع وتدمير المنشآت والمرافق الحيوية إلى غير هذه المساوئ التي ذكرناها مما يترتب على فتنة الخروج على ولاة الأمر وتأليب العامة الناس الذين لا يعلمون مآلات الأمور ولا يدركون النتائج المترتبة على هذه الفتنة. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الطريق الأسهل. ونحن والحمد لله في بلد ميزه الله جل وعلا بعقيدة التوحيد والدين الصافي، وهيأ له ولاة أمر متمسكون بمنهج السلف الصالح، وآخذون على أنفسهم عهدا بإقامة الشعائر التعبدية وإقامة الحدود وتأمين السبل وحماية الأعراض والأموال والعقيدة والمقدسات. الذي يجب على كل فرد سواء كان مواطنا أو مقيما في هذا البلد أن يحمد الله جل وعلا أنه يبيت آمنا على نفسه وسربه ودينه وعقله وولده وزوجه وداره، يحمد الله على هذه النعم التي تساق إليه بالمجان، وليسأل الله جل وعلا لهؤلاء الولاء، يسأل لهم التوفيق، ويسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنه خير الجزاء. هذا الذي يجب على كل العقلاء، والدعاء ينفع، لأننا لا نستطيع أن نعينهم على ما هم عليه من القيام بهذه الأمور إلا بقدر ما نستطيع في محيطنا، وكل إنسان مسؤول عن محيطه. وابدأ بنفسك، ثم أبنائك وبناتك، ثم جيرانك، ثم أبناء الأقارب. هذا الذي يجب على العاقل أن ينشره بين الناس، الولاء والبراء لولاة الأمر المسلمين، والحفاظ على أمن هذه البلاد، والخوف من الله جل وعلا في أن يكون الإنسان رأس فتنة يشعل الحرب ويشعل الفتنة في مجتمع آمن. ليتق الله كل عاقل في نفسه وفي من حوله. لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وحصل من أهل البدع تكالب عليه حتى أنهم استمالوا ولاة الأمر في عصرهم، فصبر رحمه الله واحتسب وعذب في سبيل ذلك، حتى أنه جاء إليه طلابه وقالوا: هذا ولي الأمر قد نصر البدعة وأهلها، فأي بيعة له في أعناقنا؟ فقال لهم: اتقوا الله، اتقوا الله في دماء المسلمين، اسمعوا وأطيعوا، فإن في طاعة ولي الأمر إبقاء على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وفي الخروج على ولي الأمر إفساد لهذا الأمن، وإفساد للمعائش، وإفساد للعبادة، واعتداء على الخاص والعام. لا يقتصر شر الوالي إذا اعتدي عليه، لا يقتصر شره على من تسبب في ذلك، بل إن الخطر يكون محدقا بالجميع. فعلينا أحبتي في الله أن نحمد الله عز وجل، إذ كنا نعيش في هذه البلاد في هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وإن أراد الإنسان الدليل فليخرج خارج هذه البلاد ولينظر كيف الناس هناك، يعني لا حجاب ولا عبادة ولا خوف من الله ولا أمن ولا انتظام في العبادات، بل الناس كل منهم يترقب الشر، لأنه لم يكن هناك إقامة للحدود ولا إقامة للشعائر التعبدية حتى انفلت الأمر. أما في هذه البلاد فالحمد لله قد حفظها الله جل وعلا بدعوة ولاة الأمر العلماء، بدءا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبمناصرة ولاة الأمر لهذه الدعوة المباركة وتبنيها، بدءا من الأمير محمد بن سعود رحمه الله، واستمر هذا الخير في ولاة الأمر العلماء والحكام إلى وقتنا الحاضر، إلى أن تولى الأمر الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمهم الله رحمة واسعة، فأقام الدين بعد أن كانت بدع، وكان سفك دماء، وكان قطع سبل، وكانت الشعائر معطلة، فلا حج ولا صوم ولا جماعة، فوطد هذه الأمور وأقام الدين وأمن السبل ووحد كلمة هذا الوطن حتى أصبحوا كالأسرة الواحدة، ومشى على هذا المنهج. أبناؤه البررة رحمهم الله رحمة واسعة، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله رحمة واسعة، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولم يكن خيرهم مقصورا على وطنه، بل إن خيرهم قد خرج يشهد به الخاص والعام، يشهد به العدول لا أهل الأغراض والحسد الذين يغمطون الناس ويردون الحق. ثم تسلم الأمر بعد أولئك الصفوة من ولاة الأمر الذين صاروا على المنهج الصحيح، تسلم زمام الأمر خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره ووفقه للقيام بمصالح هذه العباد، مصالح الدينية والدنيوية. ثم نسأل الله جل وعلا أن يشد أزره بولي عهده وولي العهد، وأن يحفظ رجال الأمن في هذه البلاد، وأن يجزيهم عنها وعن أهلها خير الجزاء، فهم يضحون براحتهم ويقدمون أرواحهم للعدو حماية وصيانة للعقيدة وللدين والمقدسات والأعراض والأموال والعقول، فلهم منا خالص الشكر ولهم منا خالص الدعاء. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظهم في البر والبحر والجو، وأن يحفظهم بالليل والنهار، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن يمنحهم النصر على عدو الإسلام القريب والبعيد. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ العلماء، وأن يحفظ طلاب العلم، وأن يرزقهم المنهج السلفي الصحيح الذي ينفعون به أمتهم. نسأل الله جل وعلا أن يصون أعراضنا في بناتنا ونسائنا، وأن يحفظ أبناءنا من هذه الفتن التي تموج كموج البحر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.